أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات لله، إلى آخره. طبعا هذه الصيغة التي قرأناها صيغة التشهد لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هي من يعني أشهر الصيغ وأصح الصيغ على الإطلاق. التحيات لله يعني التعظيم لله تبارك وتعالى، والصلوات والطيبات، السلام عليك، السلام من كل آفة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا يعني على هذه الأمة وعلى عباد الله الصالحين. طبعا كان الصحابة في بداية الأمر يسلم بعضهم على بعض: السلام على فلان، السلام على فلان، حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم هذه الصيغة، ثم ساق التشهد. وطبعا هذا الحديث متفق عليه. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. طبعا الحافظ ساق هذه اللفظة ليبين أن التشهد هذا فرض، فلفظة النسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، إذن أصبح التشهد هنا فريضة من الفرائض، يعني شيء واجب في الصلاة. وهذه الرواية صححها ابن الملقن في البدر، والمصنف نفسه صححها في فتح الباري، وكذلك من أصحابنا الإمام البهوتي، وكذلك السفاريني الحنبلي في كشف اللثام أيضا صحح هذه اللفظة. رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، طبعا رواية أحمد من رواية أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود، والناس كما تعلمون، وأظن احنا تكلمنا على هذه الرواية قبل ذلك، قلنا اختلفوا، وهو لم يسمع من أبيه، لكن بعضهم يصحح هذه الرواية لأنه يعني من أهل بيته ونحو ذلك. الشيخ الألباني قبل هذه الرواية الأخيرة. ولمسلم عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعلمنا تشهد: تحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات لله، سلام عليك. طبعا هو هنا اختصر، لم يسق اللفظة، وتكملتها: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، إلى آخره. قال: وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. طبعا هذا فيه آداب الدعاء بهذا الترتيب: عجل هذا، يعني تعجل في دعائه. فالدعاء له آداب كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا الخبر صححه الإمام الترمذي، وكذلك صححه الحاكم، وأيضا صححه المصنف في نتائج الأفكار، ومن معاصرين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني أيضا على قبوله، وخبر لا بأس به فيه الآداب التي سمعنا. قال: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فكيف نصلي عليك؟ يعني نريد أن نتعلم الصيغة الصحيحة في الصلاة. قال فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين. طبعا جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تبارك وتعالى، إنك حميد مجيد، هذه جملة تعليلية. والسلام كما هكذا في نسخة علمتم، وهو خطأ، صاب علمتم كما، والسلام كما علمتم، رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. قال: وعن أبي هريرة، طبعا الحديث ثابتة، هذا في ابن خزيمة صحيح، وكذلك السابق هذا في صحيح الإمام مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، يعني ما يتعرض له الإنسان من فتن في الحياة الدنيا والممات أي بعد موته، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه، والدعاء معروف، ويعني أغلب أهل العلم على أن هذا الدعاء سنة وليس بفريضة أو واجب، وإنما هو مسنون. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. وهذه الرواية رواية تفسر الموضع الذي يقال فيه هذه الاستعاذة، فلا تكون إلا بعد التشهد الأخير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر. قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه، دعاء طبعا مر معنا هذا قبل ذلك. قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رواه أبو داود بإسناد صحيح. طبعا هذا الخبر فيه عدة أمور. الأمر الأول أن لفظة وبركاته الثانية هذه غير صحيحة، أقصد غير صحيحة في النسخة، نسخة السنن لأبي داود. فالصحيح في نسخة السنن لأبي داود هو ذكر البركة في السلام الأول فقط، أما البركة في السلام الثاني فهذه غير ثابتة في السنن أصلا. والإمام الحافظ ابن حجر قال: وجد هذه وبركاته وجدها في الأولى عند الطبراني وغيره، أما الثانية فلا توجد في نسخ السنن لأبي داود. فالصحيح حذف الثانية. وهذا الخبر يعني صححه جماعة، قبله الإمام النووي، وكذلك مغلطاي شارح ابن ماجة، وكذلك ابن عبد الهادي، والصنعاني، الشيخ مقبل، والشيخ الألباني، وغيرهم من أهل العلم يصححون هذا الخبر. وعليه فإذا صح هذا الحديث على القول بصحته، فيسن الإنسان أن يسلم هكذا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. أما من يثبت هذا في نسخة السنن لأبي داود وهذا غير صحيح، فهيبرك في الأولى ويبرك في الثانية. طيب، قال طبعا هذه صيغة الصلاة. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. قال: وعن سعيد ابن وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، يعني أرذل العمر إذا سخف يعني عقل الإنسان وأصبح قليل الإدراك وأصبح ضعيف البنية، هذا هو أرذل العمر، أعاذنا الله إياكم منه. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. طبعا هذه الأخبار يسيرة، يعني كلها أدعية وشيء لا إشكالية فيها، لأنه خلاص يغلق هذا الباب الذي يختص بالصفة الصلاة ونحو ذلك، فيزيل عليه بمثل هذه الروايات. قال: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، يعني سلم من صلاته، استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، يعني من أسمائك السلام، ومنك السلام، يعني منك يرجى السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. كل هذه الأشياء يا أخوانا كما ترى أشياء عمل أم لا؟ هذه أخبار للعمل وليست للمعرفة. فإذا كنت تصلي ثم تهمل كل هذه الأذكار ولا تقول هذه الأذكار، فأنا لا أدري والله أي قيمة للعلم وأي قيمة للحفظ. كنت تحفظ هذه الأخبار ثم إذا سلم الإمام قمت هاربا إلى بيتك، فأي قيمة لهذه السنن؟ يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. الآن التكبيرات سنن كثيرة في التكبير، فكما ها هنا أنه يزاد 34 في التكبير، فهناك هذه الصيغة 33 وأخرى مثلها ثم تمام 100 كم لا إله إلا الله إلى آخره. وعندنا أيضا ثابت في صحيح البخاري وغيره التسبيح 10. إذا كان الإنسان متعجل أصب هذه السنة، متعجل تريد أن تنصرف الآن، سبح 10 وكبر 10 واحمد 10 سنة. أيضا ثبت 25 هذه سنة. وكما ذكرت لكم مرارا أن المغايرة بين السنن تحفظ عليك حياة العبادة. فإذا كان الإنسان يصلي باستفتاح واحد طيلة عمره خلاص هيصير مثل الآلة. إذا كان يسبح تسبيح معتاد مثل الآلة، يقرأ سور معينة خلاص هذا أصبح الآن لو تركته وحده وهو نائم يفعل مثل هذه الآيات ويقول نفس الكلمات، لأن الأمر عنده أصبح أو صار عادة وليس بعبادة. ولهذا غاير بين هذه العبادات وتعبد بكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد في هذا يعني خيرا كثيرا. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن، لا تترك طبعا، دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. قبله أيضا ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك الإمام ابن الملقن وابن كثير من الشافعية، وكذلك النووي، ومن معاصرين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني أيضا على قبول هذا الحديث. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني قل هو الله أحد. طبعا زيادة الطبراني هذه زيادة منكرة, زيادة الطبراني زيادة منكرة. وأما بالنسبة إلى قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة, هذه من الأحاديث التي اختلف فيها الناس, وابن الجوزي كان يذكر طبعا هذا الحديث في الموضوعات, لكن هذا غير صحيح, ليس بموضوع, بل صححه المنذري وصححه ابن عبد الهادي وابن القيم وابن كثير وغيرهم, غيرهم من العلماء يصححون هذا الايه هذا الحديث. فحديث يعمل به, بعض الناس يضعفه, لكن الأمر فيه يسير إن شاء الله. قال وعن مالك بن الحويرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. ساقه طبعا لبيان يعني أهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم, وأن كل المذكور هذا في صفة الصلاة شيء هام, لأن النبي أمر بأن يقتدى به في كل هيئات هيئات الصلاة. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك وإلا فأومئ. رواه البخاري. طبعا هذا الإنسان لابد أن يصلي وهو قائم ولا يصلي وهو جالس. ومتى يصلي الإنسان وهو جالس إن كان لا يستطيع, صحيح أم لا؟ طيب اضبط لنا هذا, ما هو الضابط؟ لأن بعض الناس تراه الآن ما شاء الله خارج المسجد يهرول, وإذا جاءت الصلاة انحط عليه مرض الحياة الدنيا. نرى هذا في أثارنا, وترى كثير من الناس يعمل بجد خارج المسجد, فإذا دخل المسجد سحب الكرسي وجلس يقول رجلي خلاص ما يقدرش. طب إيه الضابط؟ قال بعض السلف هو أن تقوم لدنياك. ضابطها إيه؟ أن تقوم لدنياك. فإن استطعت أن تقوم لدنياك فلا بد أن تقوم لصلاتك, فإن لم تستطع تقوم لدنياك فقد سقط عنك القيام في الصلاة. فهذا أظنه ضابط حسن في هذا الباب. فمن استطاع أن يذهب ويجيء ونحو ذلك خلاص. طيب بعض الناس يقوم ويذهب ويجيء لكن لا يستطيع أن يسجد مثلا, وكذلك في عمله ما يقدرش يوطي, خلاص هذا عذره. المهم اللي حضرتك تعرف بس هذا الضابط, إذا كنت لا تستطيع أن تفعله في يومك فخلص سقط عنك في صلاتك, فإن كنت قادر في يومك فأنت قادر ولا يسقط عنك في صلاتك. ولهذا كثير من الناس للأسف يعرض صلاته للبطلان بسبب إيه؟ بسبب أنه قادر على القيام ولا يقوم, قادر على السجود ولا يسجد, قادر على الركوع ولا يركع. هذا نراه كثيرا. وطبعا صلاة الفريضة غير صلاة الإيه؟ النافلة. النافلة لك شطر الأجر إن صليت وأنت جالس, أما الفريضة فلا. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلي على وسادة فرمى بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمريض صلى, نعم صلى على وسادة, هذا المريض كان يصلي على وسادة, فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي, ولكن صحح أبو حاتم وقفه. أبو حاتم قال هذا خطأ, أبو حاتم قال هذا خطأ, إنما هو عن جابر, هو عن جابر. وأعله أيضا الإمام البيهقي يعل هذا الحديث, وكذلك ابن القيم في بدائع الفوائد, والشيخ ابن عثيمين أيضا في الشرح على البلوغ أعلى, وبعض المتأخرين يقبله زي لا يقبل هذا الحديث, يقبل هذا الخبر. والمصنف نفسه يعني الحافظ ابن حجر نفسه في الدراية قبل هذا الايه هذا الحديث. لكن قوله هنا البلوغ متاخر شويه عنها فيما اذكر، فاظن قوله الاخير انه يقول بضعف هذا الايه بضعف هذا الحديث. قال: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. باب سجود يعني باب السجود الذي سببه الايه السهو من سجود التلاوة والشكر، يعني باب السجود الذي سببه الشكر وسجود الايه التلاوة ايضا. طبعا سجود السهو عندنا في المذهب انه واجب لما يبطله العمد، أي شيء تعمدت تركه في الصلاة فبطلت الصلاة بسببه يجب إن سهوت عنه أن تسجد له، وأي شيء يسن فالسجود له إيه؟ فالسجود له يسن. وهذه الكلمات تلخص لك أحكام كثيرة جدا تسأل عنها. مثلا شيء سنة تركته هل يسن لي، هل أسجد ولا مسجدش؟ خلاص أجب أنت. احنا قلنا اي شيء يسن تسهو عنه في صلاتك فيسن لك ايه السجود، واي شيء يجب او ركن طبعا او غيره فماذا يجب عليك ان تسجد للسهو. المساله اللي عاوزين نلخصها بالقضيه اللي بيتكلم عليها طبعا وهياتي اخبار كثيره فيها، وهي السجود قبل السلام وبعد الايه وبعد السلام. الاصل كما ذكرنا يا شباب احنا ندرس الاحكام الفقهيه وتاصيل الفقهاء من كتب الفقه وليست من كتب ادله الاحكام، هذا هو الصحيح. ولهذا لو قرانا هذه الاخبار وحفظناها حفظا تاما يشكل عليك، يشكل عليك السجود قبل السلام وبعد السلام ومتى يسجد ولأي شيء وما الذي يأتي به وما الذي أتركه، يشكل عليك جدا. ولهذا الفقهاء يلخصون لك هذا في باب إيه؟ كلمات يسيرة تجدها في الزاد أو تجدها في الروض أو نحو ذلك أو في أي كتاب من كتب المذاهب الفقهية المعروفة، يلخصون لك هذه الأحكام في مكان واحد، وأنت عليك أن تطلب الأدلة على كل ما قاله الايه الفقهاء. اي متن من المتون لم ياتي مثلا لما جه امام يكتب متن من المتون ما كتبوش كده من دماغه بيالف فقه، كل كلمه لها ايه لها دليل وبرهان. والادله مش مجرد فقط كتاب وسنه، صح ولا لا؟ ولا احنا هندرس في اصول فقه حاجه ونيجي بقى في هنا نقول حاجه تاني؟ ما عندنا أدلة، عندنا كتاب وعندنا سنة وعندنا أقوال صحابة وعندنا قياس وعندنا أشياء كتير جدا. فليس الأمر اللي حضرتك لما نجيب متن فقهي تقول لي هات بقى الأدلة من الكتاب أو السنة، فيش أدلة من الكتاب والسنة، خلاص دع كل هذا ضعيف، هذا كلام لا لم يقله أحد في الأمة أصلا، هذا الكلام لم يقله أحد ولا الصحابة قالوا مثل هذا. فيه دليل من الكتاب خلاص لا يتعداه، دليل من السنة لا نتعداه، خلاص قدر ده، هذا محل اتفاق عند الأربعة لا يتعدون ليه النص، كويس. لكن عندهم بعض الصور يترك فيها النص، ازاي يعني نسيب النص؟ دي عشر أسباب جعلت ايه شيخ الإسلام تيمية عدها في رفع الملام ولا لا؟ طيب خلاص يبقى فيه أسباب من أجلها يعذر هذا الإمام في تركه لهذا الايه لهذا النص. طيب تعال خصلخه كده السجود قبل السلام وبعد السلام عشان لما نقرأ النصوص، لا يصلح يعني عشان لما نقرأ هذه الأحاديث حضرتك تضع كل حديث في إيه في موضعه. فعندنا قبل السلام، قبل السلام في أربعة مواضع، السجود قبل السلام في أربعة مواضع. أولا إذا ترك ركن، وإذا ترك الركن لابد أن نأتي به، ها لابد أن يؤتى بهذا الركن، ثم بعد ذلك السجود يكون قبل الايه قبل السلام. وثانيا زيادة فعل من جنس الصلاة سهوا، طبعا زيادة ايه فعل من جنس الصلاة، يعني زدت ركوع سجود ونحو ذلك. وهذه طبعا فيها نقاشات، هذه المسألة فيها ايه فيها خلاف بين العلماء، وأظن عندنا رواية أخرى أن السجود بعد، ومن ترك من شك في ترك ركن، من شك في ترك ركن لا من شك في ترك واجب. احنا حكم المذهب ايه في من شك في ترك واجب؟ يقولون هو ايه شك في سبب الوجوب. مساله ما بلاش نخش فيها, خلينا نقول من شك في ايه في ترك ركن, هياتي هذا في الروض حتى لا نشكل. وترك الواجب ايضا السجود يكون قبل الايه قبل السلام, هذا كده اربعه يا شباب ولا كم؟ ترك ركن وزياده فعل من جنس الصلاه وترك واجب, او شك في ترك ركن وترك واجب, الرابعه ولا الكم؟ الخامسة زيادة غير السلام, أي زيادة, لكن احنا بس بنحط دي كده غير السلام عشان إذا زاد سلاما فخلاص هيكون السجود بعد الايه بعد السلام. تعال بقى للمواضع التي يسجد فيها بعد السلام. زيادة السلام في الصلاة, يعني سلمت قبل انتهاء الصلاة, هي بس سجود فين؟ سلمت من ثلاث ركعات, خلاص يبقى السجود يكون بعد السلام. الشك, لكن شك ترجح لديك صوابه, شك ايه ترجح لديك صوابه, لكن مر معنا ان الشك في ترك ركن ولم يتر او ترك ركعه لم يترجح لك شيء, ده خلاص يكون قبل الايه قبل السلام. تعال نقرا بعض الاحاديث ما تيسر منها, وهنضع كل خبر ان شاء الله يعني في موضعه. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه, أول حديث حديث ابن بحينة. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولتين ولم يجلس, هذا تأكيد طبعا, فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس, يعني أنشأ التكبير وهو جالس, وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم, أخرجه السبعة, وهذا لفظ البخاري. يبقى من نسي التشهد الأول لا يلزم الإتيان به, لأنه إيه؟ لأنه واجب من الواجبات, ويجب طبعا يجبر بالسجود, ويكون السجود قبل الإيه؟ قبل أن يسلم. يبقى ده ترك واجب كويس لحالة من الحالات. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس, وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. هذه الزيادة طبعا ذكرها ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في كل سجوده, لأن بعض الفقهاء يقول يسجد ولا يكبر, يعني يسجد وينتصب قائما ثم يسجد وهكذا لا يكبر, وهذه الرواية طبعا ظاهرة جدا في التكبير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين. العشي يعني من الزوال إلى الغروب, من الزوال إلى الغروب, يعني الظهر أو الإيه أو العصر, إما الظهر أو العصر. قال ثم سلم ثم قام إلى خشبة جزع, يعني حشب في المسجد في مقدم المسجد, فوضع يده عليها, اتكأ يعني عليها في بعض الروايات, وشبك بين أصابعه. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه, وخرج سرعان الناس بفتح السين والراء الأوائل, في حتى في زمن الايه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ناس توم خلاص عنده مشاغل ونحو ذلك, ليست هي عادتهم طبعا هذا الظن, لكن كل إنسان قد يحدث له إيه؟ يحدث له شيء فيحتاج إلى أن ينصرف ويتعجل. فقالوا قصرت الإيه؟ الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين, يقال له الخرباق, يقال في بعض الروايات الخرباق بن عمرو. فقال يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر, بناء على ظن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين تنبه ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول, ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر, متفق عليه. يبقى هو الآن سلم وسجد بعده, يبقى دلوقتي من سلم ناسيا قبل التمام أتمها عن قريب, أتمها عن إيه؟ عن قريب، لكن لو انصرف ثم تذكر بعد ذلك فهذا يعني عليه أن يعيد هذه الصلاة. لا يرجع إلى قول الواحد. بعض الناس قال أكذا استفاد من هذا الخبر أنك لا ترجع إلى قول الواحد إذا كان يعني أغلب الناس لم ينبهوك. فالنبي تثبت من الخبر الواحد ليه؟ لأن كثير من الصحابة لم ينكروا كما أنكر هذا ذو اليدين، فطبعا هذا مدعاه إلى الشك في رواية هذا ليه؟ في قولة هذا. ولهذا تثبت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول أن في الحديث عدم قبول خبر ليه الواحد، لا، هو عدم قبول خبر الواحد إذا احتف به أشياء قد تنكر، ونقول أن هذا التفرد ينكر، وهذا معلوم وتكلمنا عليه قبل ذلك. قال وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود قال أصدق ذو اليدين فأومأوا، أي نعم فأومأوا. طبعا فأومأوا تنبه، هذه أنت تظن اللي هي إيه؟ لا فائدة فيها هذه الرواية ونحو ذلك، لا، لها فائدة كبيرة. فأومأوا هذه تفرد بها حماد بن زيد في الصحيحين قالوا نعم. طب في فرق يعني أومأوا قالوا نعم؟ أصل أومأوا هذه بعض الفقهاء قالوا إذا تكلم الناس عارفين اللي هم لسه ما تموش صلاتهم ولا لا، فإذا تكلموا بطلت صلاتهم، خلاص اللي هتكلم بطلت صلاته. ليه؟ فأومأوا لم يتكلم الصحابة. أما قولهم نعم فتكلموا صحيح أم لا، فحينها هذه حجة زائدة على هؤلاء الذين قالوا إذا تكلم الإنسان وكان يعلم سهو الإمام فهذا إيه؟ فهذا يعني صلاته غير صحيحة وعليه أن يعيد ولا يتم مع الإمام. لكن الصحيح أن الإنسان حتى لو تكلم خلاص يوم الإمام ويصلي ركعتين أو ركع ما فاته يأتي به، والإنسان يصلي وراءه ويسجد للسهو كالهيئة المعروفة عندنا. وهي في الصحيحين لكن بلفظ فإيه فقالوا أو بلفظ فقالوا نعم يعني. وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك، هذه رواية شاذة منكرة، هذه لا تثبت، معلولة، أعلها الإمام مسلم في كتابه التمييز وابن عبد البر وابن رجب، وهي تعد من أخطاء الإمام الزهري، هذه اللفظة معدودة في أخطاء الإمام الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وعن عمران ابن حسين طبعا يقنه الله، يبقى هو ما قبلش خبر ذو اليدين بقى، صح، لم يقبل خبر ذو اليدين، يبقى أنا نقبل كلام من وراءنا إذا شككون في صلاتنا. وهذا طبعا هذه اللفظة رويت بالمعنى، وكما ذكرت لك هذه من الأشياء التي أنكرت على الإمام من الزهري عليه رحمة الله، ومن هو الإمام الكبير. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. الآن هذه هيئة جديدة أم لا؟ يبقى الآن إذا سهيت هتسجد سجدتين للسهو، شايف؟ فسهى فسجد سجدتين وبعدين تجلس تتشهد وبعدين إيه؟ ثم تسلم، وهذه الهيئة غير ثابتة. ثم تشهد هذه لا تصح، هذه لفظة غير صحيحة، لفظة غير ثابتة، وضعفها ابن رجب وضعفها الإمام البيهقي والحافظ نفسه يضعفها وكذلك الهيثمي، كل هؤلاء على تضعيفها. وطبعا الحاكم لما قال حديث صحيح على شرط الشيخين هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر غير مقبول، وهذا لم يخرج يعني راويها هذا أشعث يعني خالف فيها الناس، ولم يزد أحد هذه اللفظة إلا صاحبنا هذا. فهذه اللفظة ثم تشهد كما ذكرت لك منكرة شاذة لا تقبل، فكما ذكرنا ضعفها البيهقي وابن رجب ومين وابن حجر نفسه وكذلك الهيثمي. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك بصاحبنا، ده ترجح لديه أي حاجة؟ لم يترجح، هذه حالة من الحالات. قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. يعني هو ثلاث أو أربع اليقين إيه؟ ثلاث. خلاص يبقى ثلاث هي التي تكون يقينا. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، غيظا للشيطان. وطبعا الإرغام ونحو ذلك هذا فيه إيه؟ فيه نوع انكسار، كناية عن الذل يعني والهوان، أو كناية عن غيظ الإنسان للشيطان بزيادة صلاة، يعني لبس عليك في صلاتك فبدل ما تصلي أربع صليت إيه؟ خمس. بعض الأهل أهل التزهد وأهل العبادة يقولون إذا أردت، هذا من باب الفائدة، إذا كان الشيطان من عادته يوسوس لك في ذنب من الذنوب، فيقول إذا جاءتك الخاطرة فاستغفر عشرا، فإذا جاءتك أخرى ها فزد، فكلما وسوس لك في السوء زدت حسنات فيترك. وهذا مجرب فعلا، إذا كان يوسوس لك في إيه؟ في شيء تفعله من الذنوب فزد استغفر مئة ونحو ذلك، فهو لا يتركك طبعا في البداية، ثم بعد ذلك إيه؟ لما يجد أنه كلما وسوس لك ازددت حسنات فهذا من الأشياء المجربة. فهنا هذه ترغيما لليه؟ لعل هذا أصل لهذه ليه؟ لهذه المسألة ترغيما للشيطان. يبقى الآن هذه الحالة في السجود قبل الإيه؟ قبل السلام إذا شك، كويس؟ يبنى على اليقين ويسجد قبل الإيه؟ قبل أن يسلم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الصواب فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. هنا شك ولكن ترجح لديه أحد الأمرين أم لا، هذا الحديث الذي أذكره، هنا شك وترجح لديه أحد الأمرين فيعمل به ويسجد بعد الإيه؟ بعد السلام. هذه حالة من الحالات التي تكلم عليها العلماء. والحالة الثانية إذا زاد في صلاتها يسجد طبعا بعد الإيه؟ بعد السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ينسى، لكن لا ينسى وحيا وشرعا، النبي لا ينسى إيه؟ الوحي وينسى الشرع، وإنما ينسى كما ينسى بني آدم الأشياء العادية التي لا تعلق لها بالإيه؟ بالشريعة. قال ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، بعد السلام يعني في الخامسة يعني، والكلام يعني مع الصحابة. وهذا فيه رد أيضا على رواية أومأو أم لا. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد ابن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. هنا بعدما إيه؟ يسلم. أولا هذه الرواية يعني على خلاف، طبعا هذا يخالف التفصيل، تفصيل الأحاديث السابقة أم لا، هذا يخالف تفصيل الأحاديث السابقة. إسناده هذا ضعفه الإمام النووي، هو فيه اضطراب هذا الإسناد، وضعفه الإمام النووي وكذلك الذهبي، وعندنا من فقهائنا ابن قدامة والزيلعي الشيخ الألباني يضعفه أيضا. عندنا الإمام البهقي يقبل هذه الرواية، يقبل هذه الرواية، والشيخ أحمد شاكر أيضا يقبل هذه الرواية، والصحيح أنها يعني ما قاله النووي والذهبي وهؤلاء. قال وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض ولا يعود. وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيف. هذا خبر ضعيف، طبعا هو معناه ثابت، معناه صحيح يعمل به الفقهاء ويقولون به، لكن هذا المتن منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم خطأ ضعيف، ضعفه ابن رجب والنووي وابن عبد البر أيضا يضعفه، والذهبي، وعندنا أيضا ابن كثير، ومن أئمة الجرح والتعديل المزي، وكذلك ضعفه من أصحابنا الإمام البهوتي وابن الملقن وغيرهم، فهذا خبر لا يثبت. طبعا المذهب يلزم الرجوع ما لم ينتصب، لو تذكرون وإن استتم قائما كره الرجوع، وإذا شرع في القراءة حرم حينها الرجوع. قال وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. هذا خبر ضعيف، هو الآن ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. هذا خبر لا يثبت، ضعفه ابن كثير في إرشاد الفقيه، وكذلك ضعفه الإمام النووي في الخلاصة، وابن الملقن في البدر والصنعاني وغيرهم على تضعيف هذا الحديث. الجمهور على أن الإمام يتحمل، نعم يتحمل عن المأموم هذه الأخطاء، وحكي إجماع في هذا. فسكوت الشارع عن تعليم المأموم أحكام السهو واختصاص الكلام بالإمام والمنفرد، هذا يبين أن الإمام هو الذي يتحمل هذا الأمر. لكن كثير من الفقهاء يقول إذا سهى المأموم في غير متابعة الإمام، يعني إذا قام يأتي بركعة فاتته ركعة ونحو ذلك وسهى فيها، فيسجد للسهو. أما إن سهى وهو مع الإمام فعليه أن يتابعه مرة ثانية وقضي الأمر، ولا يسجد بعد ذلك للسهو. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. هذا سبق، لا يوجد في الجامع هذا. رواه الترمذي، لا يوجد عنده هذا، لا يعني لا أعلم أنه موجود عند الإمام، حتى المحقق هنا لم يذكره. فهذا الخبر، نعم هذا الخبر لا يوجد عند الإمام الترمذي، هذا سبق قلم من الحافظ، وفي بعض النسخ البزار وهو وهم أيضا. والخبر عند الدارقطني، الخبر فين؟ عند الإمام الدارقطني. قال وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجة بسند ضعيف، خبر ضعيف، ضعفه البيهقي وعبد الحق الإشبيلي والنووي، وكذلك من الحنابلة ابن تيمية وابن عبد الهادي وابن قدامة والضياء المقدسي وغيرهم من الفقهاء والأئمة كالذهبي أيضا والنووي على تضعيف هذا الخبر. طبعا هذا الخبر يقضي على كل الأحاديث السابقة، فهو خبر لا يثبت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، الآن هيبتدي بقى في سجود السهو، ها متم هذا سجود التلاوة ونحو ذلك، لا يعني طب نقرأه، نقرأ هذا لأنها كلها أحاديث يسيرة لا إشكالية فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم. وعن ابن عباس قال صاد ليست من عزائم السجود، يعني ليست من السجدات المؤكدة، وقد رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري. طبعا عند الحنابلة صاد هذه سجدة شكر وليست سجدة صلاة، ليست سجدة صلاة، إذا قرأت في الصلاة فلا يسجد الإنسان على الصحيح عندنا، وإنما يسجدها إذا قرأ، إذا كان يقرأ ونحو ذلك. قال وعنه يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري هذه في الصلاة. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. هذا يحتمل أن زيد لم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا إذا كنت في الصلاة، في صلاة جهرية سجد، سرية لا تسجد، وإذا كنت قارئا فاسجد، وإذا كنت أستمع إليك فعلي أن أتابعك فأسجد، وإذا كنت غير مستمع لك فليس علي أن أسجد. هذه هي، فإن قرأت أنت ولم تسجد فلا يسن لي أن هذه أحكام معروفة. وعن زيد بن أسلم وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل. وطبعا قد أسند هذا، لما أبو داود نفسه في المراسيل يقول وقد أسند هذا ولا يصح مسندا، هذا لا يصح مسندا، لكن هذا معنى ثابت، والسجدتين في الحج ثابتين. رواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة ابن عامر، طبعا موصول هذا لا يصح، ضعفه الإمام النووي. وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف، هذا حديث لا يثبت. بل إذا قرأ الإنسان السجدة فهو بين خيارين، إما أن يسجد وهذا مسنون، وإما أن لا يسجد ولا شيء عليه، يعني لم يقل أحد بوجوب سجود سجود سجدات القرآن. قال وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن شاء، وهو في الموطأ. سجود التلاوة سنة وليس بواجب، وقول الجمهور طبعا. وبعض الفقهاء يرى هذه الرواية عندنا يرى الوجوب، وجوب سجود سجود التلاوة. وطبعا الجمهور قول الجمهور، وهذا قول عمر، هذا هو الصحيح والأولى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين. الإشكالية في كبر، فإذا مر بالسجدة كبر، هذه اللفظة منكرة، أصله في البخاري دون التكبير، ولهذا ضعفه ابن كثير وضعفه الضياء المقدسي والنووي والشوكاني وغيرهم من الفقهاء. وطبعا الجمهور على التكبير، التكبير في الرفع وفي الخفض. الكلام هنا على الايه، اذا كنت تقرأ القرآن وجاءت سجدة تلاوة فتقول الله أكبر وتسجد، الله أكبر وترفع ثم تقرأ تعود مرة ثانية، هذا الذي يفعله الناس، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. لكن هذا الحديث لا يثبت، هذه اللفظة لفظة ضعيفة، ولهذا ذهب البعض، وهو القول الثاني، أنه لا يشرع التكبير في السجود، لا في نعم في لا في, في, في السجود مطلقا، يرفع بالقراءة، يعني يسجد ويرفع بالقراءة، لا يكبر في سجوده ولا في رفعه. ومن الفقهاء من قال لا يشرع التكبير في السجود مطلقا، هذا قول الحنفية ومالك في رواية، هذا قول الحنفية ومالك في الرواية. قول الجمهور قوي، الأصل في حل انتقال في الصلاة من موضع إلى موضع هو التكبير، هذا هو الأصل. من أراد أن يخرجنا عن الأصل فعليه ببرهان، هذا الأقوى، ودائما ما يكون يعني قول الجمهور من القوة بمكان، ومخالفة الجمهور هذا شيء يعني لا يقوى عليه كل أحد. لكن لا يشرع رفع اليدين حال السجود، لأن رفع اليدين له مواضع خاصة، ولهذا جاء في السنة المواضع التي يرفع فيها يرفع فيها اليدين. فإذا أردنا الأصل عدم الرفع إذا إلا ببرهان ودليل، وإلا كنا رفعنا في كل خفض حتى في السجود ونحوه، لكن الأصل عدم الرفع إلا في مواضع، هذا أمر هام ومعروف ومفهوم. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا ضعيف، ضعفه ومختلف فيه، يعني عشان برضو الأمر يسير معناه معناه لا إشكال فيه، والسجدة معروفة يعني لا إشكالية، لكن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من ضعفه كالإمام الذهبي وابن القيصراني وضياء المقدسي والشوكاني وغيرهم، ومنهم من يصححه مثل السيوطي والشيخ الألباني يحسنه طبعا. فالحديث معناه لا إشكال فيه ويقول به جل الفقهاء. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. مثل الذي قبله، هذا صححه الحاكم وافقه الذهبي، والشيخ الألباني صححه بمجموع طرقه، فيه السجود شكرا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث حديث بطوله، قال: فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. رواه البيهقي وأصله في البخاري. طبعا هذه الأخبار تدل على مشروعية مثل الذي يعني هذا الحديث أيضا ممكن يقبل مجموع طرقه، مشروعية السجود الشكر إذا وجد السبب على الصحيح، إذا وجد السبب هذا هو الصحيح. فالسجود الشكر ونحو ذلك هذا يعني لا خلاف فيه بين بين العلماء، حتى تكلموا على هذا السجود إذا حل به شيئا وهو في الصلاة هل يسجد شكرا أم لا، وبحثوا هذه المسألة في كتبهم. نقف عند باب صلاة التطوع، أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.